ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وفي باب النهي عن التخلي في الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الحديث الأول أيها الإخوة تكلمنا فيه لما ذكر أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحدنا ذكره بيده وهو يبول، قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قلنا أنه لا ينبغي أن يتمسح من الخلاء من البول أو الغائط، لا يجوز أن يتمسح بيمينه، بل ينبغي أن يستعمل اليد اليسرى في هذا. طبعا المعنى واضح، نحن نتكلم من باب إعمال المعنى لا من باب إهماله، لأن اليد اليمنى إنما هي الأشياء الشريفة للأشياء الكريمة، تستخدم في الأشياء الطيبة، واليد اليسرى بخلاف ذلك. لكن نتخيل أن رجلا كان يلبس خاتما في يده اليسرى وفيه ذكر لله عز وجل، الخاتم عليه ذكر الله مثلا، وأراد أن ينزعه فما استطاع أن ينزعه، انزع بالخاتم ما استطاع، فدخل الخلاء، هل يستخدم يده اليسرى للاستنجاء ولا لا؟ لا يستخدم يده اليسرى. إذن شوف المعنى أصبح لدينا واضح، يستخدم اليمنى. لماذا؟ لأنه هذه فيها ذكر لله عز وجل اليسرى. فالأصل أن اليمنى لا تستخدم، لأن المعنى واضح أن هذه تستخدم في الأشياء الطيبة، واليسرى كذلك تستخدم بخلافها، اليسرى تستخدم بخلافها. لكن قلنا هل أعملنا المعنى؟ قلنا لو هناك خاتم في يده ولا يستطيع نزعه وعليه ذكر لله في يده اليسرى، فيستخدم يده اليمنى في الاستنجاء، يستخدم يده في هذه الحالة، يستخدم يده اليمنى في الاستنجاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولا يتنفس في الإناء. نعم، ولا يتنفس في الإناء. كيف لا يتنفس في الإناء؟ في نهي إذا شرب أحدنا أن يتنفس في الإناء. كيف هذا؟ وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، كان يتنفس في الشراب ثلاثا. وهذا الحديث يقول: ولا يتنفس في الإناء. معنى حديث أنس رضي الله عنه، جمع بين العلماء بين حديث أبي قتادة وبين حديث أنس، فقالوا معنى حديث أنس أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا، أي يتنفس خارج الإناء، يتنفس خارج الإناء. فالتنفس في داخل الإناء هو المكروه، هو المنهي عنه، هو المنهي عنه، ولا يتنفس في الإناء. أما يتنفس خارج الإناء فيشرب ثم بعد ذلك يزيح فمه عن الإناء ويتنفس خارج الإناء، ثم بعد ذلك يشرب يزيح فمه عن الإناء يتنفس ثم يشرب ثم يزيح فمه، وهكذا كان يتنفس عليه الصلاة والسلام في الشراب ثلاثا، ليس في الشراب أي في داخله، بل خارج الإناء، خارج الإناء. وأما التنفس في الإناء ففيه كراهة لما فيه من الأذى ولما فيه من البصاق ولما فيه أيضا من قد يخرج بعض الأذى، كما قال الشوكاني: العلة في نهي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، قال: ألا يخرج من فمه البزاق وما يستقذر منه لمن يريد أن يشرب بعده، أو أن يخرج منه رائحة كريهة تتعلق بالماء أو الإناء، وربما يتغير من نفسه أو لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول أو نحو ذلك، فلذلك كره له أن يتنفس في داخل الإناء، كره له أن يتنفس في داخل الإناء. القاضي الوزير المهلب يقول: التنفس إنما نهي عنه كما نهي عن النفخ في الطعام والشراب، نهي عن النفخ في الطعام والشراب. فلذلك في نهي عن النفخ في الشراب والنفخ في الطعام. بعض الناس الطعام صعب ينفخ، في نهي عن ذلك. وكذلك إذا الشراب كاسة الشاي ساخنة فبصير ينفخ عليها، في نهي عن ذلك. هناك نهي عن النفخ في الطعام والنفخ في الشراب لما يحصل من الأذى. إذا كان التنفس أيها الإخوة ممنوع، قال ولا يتنفس بالإناء. إذا كان التنفس في الإناء ممنوع فما بالك بالنفخ؟ إذا كان التنفس في الإناء ممنوع فما بالك بالنفخ، أنه يأتي وينفخ الشراب إذا كان ساخنا أو الطعام إذا كان ساخنا؟ فهناك نهي عن هذا. وفي سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، نهى عن النفخ في الشراب. قال رجل يا رسول الله القذاة أراها في الإناء، القذاة أراها في الإناء، يعني أرى شيئا في الإناء أذى، قذاة يعني وسخ وسخ. قال عليه الصلاة والسلام أهرقها. قال رجل يا رسول الله فإني أشرب ولا أروى، يعني على نفس واحدة. قال عليه الصلاة والسلام فأبن القدح عن فيك، أبن القدح عن فيك، أشرب ولا أروى يعني يشرب مرة واحدة. قال أبن القدح عن فيك. وكان عليه الصلاة والسلام يشرب في ثلاثة أنفاس، فإذا أدنى الإناء إلى فمه يسمي الله، فإذا أخره يحمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. ذهب إلى هذا سحنون من المالكية، قال هو حسن وليس بسنة. إيش يعني هو حسن وليس بسنة؟ يقول حسن أن يسمي ثلاثا وأن يحمد ثلاثا. لما يجي الماء يشرب الماء بسم الله، بعد يقول الحمد لله، ثم هاي الأولى الثانية بسم الله يشرب الحمد لله، إذا الثالث بسم الله، فيقول بسم الله ثلاثا والحمد لله ثلاثا. ذهب إلى هذا سحنون من المالكية. وأكثر أهل العلم أن التسمية تكون في البداية مرة واحدة، والحمد يكون عند الانتهاء، للحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس قال وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم، وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. فجمهور العلماء يقولون أنك تسمي في أول الشراب وتحمد في آخر. سحنون من المالكية يقول يستحب الحسن بالنسبة له أن يسمي ثلاثا وأن يحمد ثلاثا عند كل دفعة من الدفعات. طبعا أكثر أهل العلم إلى أن الشرب ثلاثا إنما هو من السنة، السنة الشرب ثلاثا، ولو شرب مرة واحدة لا حرج عليه. ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز، سعيد بن المسيب، وعطاء، والإمام مالك، واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، قال فأبن القدح عن فيك، أبن القدح، نصحه عليه الصلاة والسلام، أمره أمر إرشاد. وقال الإمام مالك رحمه الله أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد إن شاء. طبعا الأولى والسنة أن يشرب ثلاثة، أن يشرب ثلاثا، يعني ما يشرب مرة واحدة كشرب البعير، لا، بل يشرب ثلاثا مرة ثم يرفع عن فيه يتنفس، ثم الثانية ثم الثالثة. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك له قال هذا أهنأ وأمرأ، هذا أهنأ وأمرأ. طب كيف بدك تقسمها ثلاثة؟ قالوا لا حرج، يعني لا يشترط التساوي. إذا بدك تشرب من الماء لا يشترط الدفعة الأولى مثل الدفعة الثانية والثانية مثل الثالثة، لا. لو شرب أول واحد خاصة اللي بيكون عطشان بده يسحب سحب وحده، فلو شرب أول مرة بعدين الآن شرب قليلا الثاني وقليلا الثالثة حتى يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو شيخ جالس أمام الناس بعلم السنة، وإذا أمامه قدح أمامه قدح فلما عطش شرب، وإذا به يشرب مرة واحدة، شرب مرة واحدة إناء كامل أخلط الشيخ. وقال له واحد من الجالسين يا شيخ اتق الله، أنت بتعلمنا السنة وشربت الإناء كله مرة واحدة يعني ثلاث مرات. فقال لهم هذه الأولى فهاتوا الثانية والثالثة، هذه الأولى فهاتوا الثانية والثالثة، نجا منها. قال هذه الأولى اللي شربتها، هاتوا الثانية والثالثة حتى أطبق السنة، حتى أطبق السنة. فإذا شرب كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب شرب ثلاثا، وقال هذا أهنأ وأمرأ، هذا أهنأ وأمرأ. إذن ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، وهذا من الأدب أيها الأخوة. انظروا كيف نشرب يعلمنا، كيف نأكل يعلمنا، كيف نستنجي يعلم. الحديث أيها الأخوة الذي هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المراد باللعانين، قال: الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعين إليه. يعني من فعلهما استوجب لعنة الناس، هي لعانين. من فعل هذين الأمرين استوجب شتم الناس ولعنهم. أو من عادة الناس أنهم يلعنون ويسبون من يفعل هذين الأمرين. ما هما؟ اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان؟ ما اللعانان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يعني من الخلاء، الذي يقضي حاجته في طريق الناس. فإذا رأى الناس هذا في طريق الناس قد قضى رجل حاجته، ماذا يقولون؟ لعن الله من فعل كذا، صحيح؟ أو إذا رأى في ظل الناس مكان يجلس تظل به الناس ويجلسون عنده، وإذا واحد قد قضى حاجته بول أو غاط عند ذلك المكان، قل لعنه الله من فعل هذا، يسبونه ويشتمونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا، يعني لا تفعلوا هذا الفعل، اتقوا اللعانين، ابتعدوا عن أن يشتمكم الناس. وفي رواية: اتقوا الملاعن الثلاث في سنن أبي داود، اتقوا الملاعن الثلاث. إيش الملاعن الثلاث؟ قال: البراز في الموارد، طرق الماء والأنهار، وقارعة الطريق، إنه يتبرز يتغوط يقضي حاجته في قارعة الطريق، والظل. والظل أيضا منهي أن يقضي حاجته في ظل الناس، مكان يستظل يتخذه الناس ظلا، يتخذه الناس ظلا لا يقضي حاجته فيه. ولذلك صاحب زاد المستقنع قيده قال: وظل نافع، يعني مكان يستظل به الناس، ليس أي ظل، ممكن ظل مهجور لا أحد يأتي إلى ذلك المكان، هو ظل صحيح لكن ما أحد يأتي إلى ذلك المكان، فلو ابتعد في خلاء وقضى حاجته هنا لا بأس. أما ظل يرتاده الناس ويجلسون عنده لا ينبغي أن يجلس. بعض العلماء يقول: لا، إذا كان هناك أناس يجلسون للغيبة أو فعل محرم جاز أن يقضي حاجته في ذلك المكان. يقول: سبحان الله، شو عم يعاقبهم يعني؟ قال: أنا بقضي حاجتي هون. قال لي إيش؟ قال لهم بيتجمعوا وبيغتابوا الناس في هذا المكان، خليهم ما يقعدوش. لا، قال لا. والشيخ ابن عثيمين رد هذا القول لعموم الحديث، ثم لا فائدة من ذلك، لأنهم ربما إذا علموا من فعل يزدادوا سوءا ويزدادوا معصية، يزدادوا سوءا ويزدادوا معصية. إذن قال: الذي يتخلى في طريق الناس يقضي حاجته في طريق الناس، هذا إيذاء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يدخل فيه أيها الأخوة، يدخل فيه بمعناه، لأن الأحاديث إنما هي بمعانيها كذلك، نعمل المعنى، ليست هي مجرد ألفاظ بل هي معاني. يدخل في هذا كذلك إذاء الناس وضع القمامة في الطريق، اللي بحط النفايات في طريق الناس، الناس طبعا يلعنوا، يا الله يلعن اللي وضع كذا وكذا في الطريق، وبيسبوا عليه من وضع، أيضا يدخل في هذا، اتقوا اللعنين. يدخل فيه كذلك من يضع هذه النفايات في ظل الناس، أماكن يستظل بها الناس ويجلس فيها ثم يضع في هذا ما يؤذيهم، يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، يقول بعض العلماء فيه جواز لعن المعين، لعن المعين. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالوا اللعن على العموم ثبتت به الأحاديث: لعن الله أكل الربا، لعن الله السارق، لعن الله من غير منار الأرض يعني حدود الأرض، على العموم اللي بأكل الربا الله يلعن، لعن الله الظالمين، ألا لعنة الله على العموم. لكن والله فلان بأكل الربا، الله يلعن فلان بأكل الربا، هل يجوز؟ هذه المسألة. الآن فلان يأكل الربا، فلان لعنه الله يأكل الربا، هذه المسألة، هذا اسمه لعن المعين، لعن العموم. وردت الأحاديث النبي لعن، لعن الله آكل الربا، لعن الله من غير من الأرض، واحد غير حدود الأرض، فتقول والله فلان غير حدود الأرض لعنه الله، هل يجوز أن نلعن المعين؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم، جمع منهم قالوا لا يجوز أن نلعن المعين، إنما نلعن على وجه العموم، نلعن على وجه العموم كما ثبت بالقرآن والسنة. القرآن ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ورد فيه هذا. والسنة لعن الله كذا أصنافا معينة، لعن الله من لعن والديه على العموم، لكن فلان بعينه بذاته هل نلعنه أم لا؟ فقالوا لا، لا نلعنه. والصحيح والله أعلم ما حققه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن اللعن على نوعين، إما أن يكون بمعنى الدعاء، وإما أن يكون بمعنى التقرير. فإذا كان بمعنى التقرير فلا يجوز، يعني تقر فلان لعنه الله، أي فلان مطرود من رحمة الله، فلان مطرود من رحمة الله، هذا مطرود، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقول فلان مطرود من رحمة الله على وجه التقرير، لكن على وجه الدعاء تدعو عليه. قال في هذه الحالة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتبرجات أو أمر بلعن المتبرجات، فقال صنفان من أهل النار، ثم قال آخر شيء نساء كافيات عاليات، في رواية مسند أحمد بسند حسن قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. نلعنهن لماذا؟ لنتبرأ من فعلهن أول شيء، والتبرؤ منهن. طب لعنهن نقول هذه مطرودة من رحمة الله؟ لا، ندعو عليه، هذا دعاء، ندعو عليها، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والدليل كذلك الأوجه ما رواه أبو داود في سننه أن رجلا شكى جاره للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الشكاية من جاره، وجاره لا يرتدع، قال عليه الصلاة والسلام اطرح متاعك في الطريق، اطرح متاعك في الطريق. الرجل الذي يؤذى قال له عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان الجار الذي يؤذيه جاره، قال اطرح متاعك في الطريق، طلع العفش والبيت، عفش البيت والمتاع وضعه في الطريق، جعل الناس يمرون به، ما لك يا فلان؟ المتاع الأصل في البيت، أثاث الدار جوا الدار، ليش في طريق الناس؟ قال إن جاري يؤذيني. قالوا لعنه الله. قال فمر به آخر، ما لك؟ قال إن جاري يؤذيني. قال لعنه الله، جعل الناس يمرون يقولون ما لك؟ قال إنه، قال لعنه الله. فلما رأى الجار ذلك من جيرانه من الناس يقولون لعنه الله لعنه الله، قال ارجع ولا أؤذيك أبدا. وبعض الناس بيجيش إلا بالدواء هذا، يعني ارتدع، أما بالموعظة كذا. قال فرجع، فقالوا هذا اللعن، والنبي عليه الصلاة والسلام القصة حدثت في زمانه وأخبر بها، فلم يقل أيها الناس لماذا لعنتم هذا، لماذا قلتم لعنه الله، لا يجوز، لماذا تلعن المعين؟ فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بهذا وأقر هذا، فإذا هذا فيه جواز لعن المعين من باب الدعاء إلى من باب التقرير. وثم أقول أنا إذا كان في مصلحة، إذا كان هذا في مصلحة، هذا ارتدع عن فعله، لأن بعض الناس تلعن يقول كذا يزداد سوءا ويزداد غيا، يزداد سوءا ويزداد غيا، أنت له شيخ شفتك متبرج في شارع السعادة يقول الله يلعنك، والغير تفتح لك نص شارع السعادة يقول الله يلعنك أمام الناس، هذا في مصلحة تواجهها بهذا؟ ليس فيه مصلحة، بل قوله عليه الصلاة والسلام يلعنهن فإنهن ملعونات أولا لكم حتى تتبرؤوا من شرهن، هذا أول شيء، ثم تدعو على من فعل هذا الفعل. ولذلك قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ومنه يؤخذ ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله، قال أبو عمر بن عبد البر قد شاهدت أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام أفتى في رجل شكاه جيران واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده، فشاوروا فيه الشيخ، شاوروا العالم، قال هذا الرجل بصلي معنا بس بيؤذي الناس بلسانه ويؤذيهم بيده، يؤذيهم، شاوروا به أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام، قال فأمر بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه، وألا يشهد معهم الصلاة، وألا يشهد معهم الصلاة. ابن عبد البر عالم، فسمع بهذا الفتوى، ذهب إلى شيخه أبي عمر ابن عبد الملك بن هشام، قال فأتيت بيني وبينه فراجعته بالقول، شيخ كيف بتقول هذا الرجل أخرجوه من المسجد وقل له تشهدش معنا الجماعة عشان يؤذي الناس في المسجد بلسانه ويؤذيهم بيده، قال هذا أخرجوه من المسجد، كيف هذا؟ بأي شيء تستدل؟ هذه مسألة علمية. قال فاستدل بحديث الثوم والبصل. حديث الثوم والبصل، إيش حديث الثوم والبصل؟ أن الرجل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يأكل الثوم والبصل ويشهد الجماعة يؤمر به أن يخرج إلى البقيع، يشهد ثوم وبصل وجاء إلى المسجد يؤمر به أن يطلعوا من الجامع ويحطوه في البقيع عند البقيع. البقيع كانت هي قبور لكن كانت منطقة فارغة كذلك، فيخرج إلى البقيع ما يشهد معهم الجماعة. قال أحمد بن هشام أبو عمر، أحمد بن عبد الملك بن هشام قال لابن عبد البر، قال وهذا عندي هو أكثر أذى من أكل الثوم والبصل، يؤذي الناس بلسانه وبيده، هذا أكثر أذى من الذي يؤذيهم بالثوم والبصل، طلعوا من الجامع ما يشهد مع الناس الجماعة لأنه مؤذي. ففي هذا أيها الإخوة أن الذي يؤذي الناس أذاه يتعدى إلى غيره. وفي هذا الحديث أن مسألة التعصب في استخدام الحق، واحد بيقول واحد يقضي حاجة هذا حق له، لكن إذا تعدى حق على غيري هذا اسمه تعسف في استخدام الحق. أنا أريد أن أرفع بيتي، أرفع البيت، لكن إذا كان هذا البيت إذا رفعته يؤذي جيراني ويحبس عنهم الخير ويحبس عنهم الهواء ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يؤدى حق الفرد هذا إلى إيذاء الجماعة. لابد من النظر إلى مآلات الأمور. بيع العنب حلال مش مشكلة، لكن واحد يبيع عنب لمن يتخذه خمرا هذا حرام، هذا أمر محرم، فهذا هناك شيء وسيلة إلى الحرام، وإن كان أصلا جائزا في نفسه يقول العلماء لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه، ولو كان جائزا في نفسه لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى الحرام ولو كان جائزا بنفسه. فهذا قضاء الحاجة جائز مش مشكلة، لكن هذا وسيلة أن يلعنه الناس، فلذلك منعنا أن نتخلى بطريق الناس وفي ظلهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله يجزيك خير. كيف حالك؟